بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا 38 بعون الله تعالى وتوفيقه، وهو المجلس الأخير في مباحث كتاب السنة، ثاني كتاب هذا المتن جمع الجوامع للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. مضى في مجلس البارحة بعض المسائل المتعلقة بمباحث السنة عند الأصوليين، وكان منها الحديث عن تعريف الصحابة وقضايا تتعلق بالتفريق بين الرواية والشهادة والجرح والتعديل. مجلس اليوم سيشتمل على مسائل أربعة، أهمها الحديث عن حكم المرسل من حيث القبول أو رده، وكذلك رواية الحديث بالمعنى في ثاني المسائل، والمسألة الثالثة في الحديث عن ما يحتج به من ألفاظ الصحابي في الرواية، وأخيراً مراتب التحديث عند غير الصحابي. نبتدي بعون الله تعالى بدءاً من مسألة المرسل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله تعالى: مسألة، المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم، واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا، وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل، وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل. ثم هو أضعف من المسند خلافا لقوم، والصحيح رده، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم وأهل العلم بالأخبار.
نعم. ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف المرسل أولا، فقال في تعريفه: المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم. وموجز ما يتعلق بالمرسل يا إخوة الحديث عن تعريفه، والمحدثون يطلقون لفظ المرسل على كل حديث يسقط من سنده الصحابي ويرفعه التابعي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يقول في الإسناد عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو عن الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا رفع التابعي الحديث فالتابعي ينسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر اسم الصحابي. ولذلك يعرفون المرسل بأنه مرفوع التابعي، يعني ما رفعه التابعي مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإطلاق في تعريف المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي هو أوسط التعاريف، وهو الذي عليه اصطلاح المحدثين. ويدخل في تعريف المرسل نوعان آخران: النوع الأول ما سقط منه الصحابي مع رواية الصحابي فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن يكون الصحابي الذي يروي الحديث ليس هو الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يرويه عن صحابي آخر فيسقطه في الرواية. فتأتيك الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا. ابن عباس ليس هو صاحب هذا الحديث، لكنك لو فتشت لوجدته مثلا يرويه عن أسامة، أو يرويه مثلا عن عائشة، وقل مثل ذلك في عدد من مرويات أبي هريرة رضي الله عن الجميع، فإنه ما أدرك بعض الأمور المتعلقة بأوائل زمن النبوة، لأنه ما أسلم إلا متأخرا. فهذه صورة ثانية، أن يسقط في السند الصحابي الذي سمع الحديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الثالثة في المرسل أن يكون الساقط فيه من قبل الصحابي، من دونه في السند، فأن يسقط التابعي أو يسقط تابع التابعي، وكل ذلك سقط في السند. الإطلاق الأخير هو الذي عليه الأصوليون، وخلاصة التقسيم كالتالي: أن المحدثين يطلقون المرسل خاصة على مرفوع التابعي، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الصحابي الذي يروي الحديث عن صحابي آخر فيسقطه، وهو ما يسمى بمرسل الصحابي، من النوع الذي لا إشكال في صحته ومقبول مطلقا. بقي الصنف الثالث الذي يدرجه الأصوليون في تعريف المرسل، فعندهم المرسل قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا القائل تابعيا ها أو تابع تابعي أو من دونه في السند. حتى لو جاء إمام من القرن الثالث أو الثاني فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقا، يسمونه أيضا بالمرسل. هذا التعريف الأخير هو إطلاق الأصوليين، وجزء مما تقدم الكلام فيه مرارا أنه حيث يقع خلاف بين الأصوليين والمحدثين في قضايا السنة ورواية الحديث والحكم عليه، فالقول فيها قول أصحاب الصنعة، والمرد فيها إلى اصطلاح المحدثين وتقرير قواعدهم ومنهجهم، لأنهم أرباب هذا الفن وهم أصحابه تقريرا وحكما وبناء على ما يترتب عليه الحكم. لكن حتى تفهم الكلام الذي يأتي، قال المصنف رحمه الله المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه مرفوع التابعي ومن دونه بخلاف إطلاق المحدثين كما تقدم معك. فما يرفعه سعيد بن المسيب مثلا أو الحسن البصري أو علقمة النخعي أو أبو مسلم الخولاني وهم من كبار التابعين، فهذا عند المحدثين هو المرسل، وما كان السقط فيه ممن دونهم فلا يسمونه مرسل وله أسماء أخر. فإذا كان السقط واحدا فمنقطع، فإن كان أكثر على التوالي فمعضل، وهكذا. قال في حكم المرسل مذاهب كالتالي: احتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا. هذا القول الأول. معنى احتج به أنهم لا يرون السقط هنا مؤثرا في السند. وحتى تفهم القضية أخي الكريم، أحد أسباب ضعف الحديث عند المحدثين السقط في السند، لأن سقط الراوي من السند يفضي إلى عدم معرفة حلقة الصلة بين هذا الراوي والذي بعده في السند، فقد يكون ثقة فيقبل الحديث، وقد يكون ضعيفا فيرد الحديث، وقد يكون مجهولا فيحتاج إلى بحث. وطالما كان الساقط مجهولا لا يدرى من هو، فإن السقط أحد أسباب ضعف الحديث عند المحدثين. فعلى ما قال بعض هؤلاء إن المرسل مقبول ويحتج به، قالوا ولو سقط الراوي فإن الذي أسقطه في السند ما أسقطه إلا وقد وثق من عدالته وضبطه، فوجوده وعدمه سواء. هذا قول سيأتي تفصيله والكلام عنه. قال وقوم، هذا المذهب الثاني، إن كان المرسل من أئمة النقل، يعني يقبل إرسال المرسل ويتغاضى عن السقوط في السند إن كان صاحب الإرسال إماما من أئمة النقل، يعني أما غيره فلا. ذكر هاهنا مذهبين ثم قال والصحيح رده، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي قال مسلم وأهل العلم بالأخبار. كم مذهبا ذكر؟ ثلاثة: القبول مطلقا، ونسبه إلى من؟ أبي حنيفة ومالك والآمدي. الرد مطلقا، ونسبه إلى من؟ إلى الأكثر، قال منهم الشافعي والقاضي، زاد مسلم وأهل العلم بالأخبار. والمذهب الثالث التفصيل بين أن يكون المرسل من أئمة النقل فيقبل إرساله، وإن كان من غيره فلا يحتج به. حتى تفهم تماما أخي الكريم، ما نسب هاهنا إلى أبي حنيفة ومالك في قبول المرسل ليس على إطلاقه، والصواب عنهم أنهم يقبلون المرسل إن كان المرسل ثقة أو من الأئمة أو ممن لا يروي إلا عن الثقات. فهاهنا سقوط شيخه في السند غير مؤثر، لأنك تتكلم على إمام، ولن يتجرأ يوما أن يروي عن شيخ ضعيف فيسقطه في السند ليلبس على الأمة دينها. والمفترض أنه إمام معتبر أو ثقة أو لا يروي إلا عن الثقات. هذا القيد هو الذي نقله الآمدي عن أحمد، وهي أشهر الروايتين عنه، فليس قولا مطلقا إذن، ولا هو مغاير للقول الثاني الذي قال فيه المصنف وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل. الذي اختاره الرازي عدم حجية المرسل مطلقا، هذا القول الذي نسبه إلى أبي حنيفة ومالك، هو مذهب الآمدي نعم، واختاره الرازي قبله وتبعه البيضاوي، ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين الذي هو المنع مطلقا الذي قال فيه المصنف والصحيح رده وعليه الأكثر. هذا اختيار الرازي من الأصوليين والآمدي والبيضاوي تبعا للرازي ومن جاء بعده. هنا المصنف يقول الرد عليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي قال مسلم وأهل العلم بالأخبار. يقصد بقول مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله في الجملة المشهورة التي قال فيها والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا قول مسلم وهو مثبت في مقدمة صحيحه. يقول والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. حرص المصنف على أن يضيف كلمة مسلم هنا لجلالة قدر مسلم وإمام من أئمة السنة. لما قال إن الرد هو قول الشافعي وقول القاضي وضع لك في جملة عراقية قال مسلم وأهل العلم بالأخبار، يعني هم أيضا في هذا القول. أي قول؟ عدم قبول المرسل مطلقا. ولهذا تدرسون في المصطلح أحد أنواع الضعيف المرسل، فيعدونه في أصناف الحديث الضعيف الذي لا يحتج به. وما علة ضعفه؟ سقوط راوي في السند. فعند المحدثين إن سقط الراوي من أول السند وهو المعلق أو من آخره وهو المرسل أو من أثنائه وهو المنقطع أو تتابع وهو المعضل، كل هذا عندهم ضعيف. لكن ضعيفا عن ضعيف يتفاوت ضعفا وقوة، فما ينجبر ببعض الطرق لا يصح في المعضل وهكذا. فالمقصود هنا أن قرر لك المذاهب. الذي يهمني الآن كيف ينقل عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وهم أئمة سنة الاحتجاج بالمرسل، ثم ينقل عن مسلم وهو إمام من أئمة السنة يقول والأصل عندنا وعند أهل العلم بالأخبار أن المرسل ليس بحجة. هل هذا تناقض؟ الجواب لا، لأنه كما قلت لك الذي عليه متقدمو المتحدثين كأحمد ومالك ومن جرى مجراهم أن المرسل إن كان مرسله ثقة أو إماما معتبرا يقبلون إرساله، فيفرقون بين مرسل ومرسل. الأمر كما قلت لك مرارا قواعد التحديث عند المحدثين ليست قوالب مضطردة تجري بلا استثناء ولا تقعيد أبدا، هي تبنى على سبر أحوال الرواة ومعرفة ما يليق بكل حال وكل راوي وكل إمام. يقعدون قاعدة كلية عامة لكنهم يجعلون في تفاصيلها ما يمكن أن يكون أصولا لحالات أخرى. نعود إلى كلام المصنف، قال واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل. وبينت لك أن مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد هو حقيقة الثاني وليس قولا مستقلا عنهم. قال ثم هو أضعف من المسند، يعني على القول بالاحتجاج به فإن المرسل أضعف درجة من المسند. قال خلافا لقوم، يقصد ما ينسب إلى الحنفية، وأنهم يجعلون المرسل بين قوسين على الاحتجاج به أقوى من المسند. وجه ذلك عندهم لأن المرسل الراوي الذي أرسل لما أسقط شيخه في السند ما أسقطه إلا وهو واثق جازم بعدالته وأمانته وضبطه، فهذا موثوق عنه تماما لوضوح الطريق عنده. أما من أسند فقد أحالك إلى السند وذكر لك الشيخ عليك أن تنظر فيه. هذا قول له حظ من النظر إن كان المرسل من هؤلاء الأئمة المعتبرين، كما ينقل مثلا عن الحسن وينقل حتى عن إبراهيم النخعي لما يقول إذا قلت قال عبد الله، إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله يعني عن ابن مسعود فهو كما قلت، فإذا قلت قال عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه غير واحد. كأنه يقول متى رأيتني أسندت الرواية إلى ابن مسعود وذكرت فيه شخصا بيني وبينه فالواسطة بيني وبينه هذا الذي سميته لك، فإذا قلت قال عبد الله مباشرة وأرسلت فاطمئن فالذي حدثني عنه كثير. هذا لا يصح أن يكون قاعدة إذا ثبت عن رجل كإبراهيم أو ثبت عن الحسن، بل الأصل أن يجعل هذا قرينة في حال هؤلاء وأن هذا مما يفسر به صنيعه في الرواية لا أن يطلق ولا أن يكون مذهبا مستقلا. قال رحمه الله والصحيح رده الذي استقر عليه صنيع متأخري المحدثين كما أسلفت لك وما ينصون عليه في كتب المصطلح هو جعل المرسل في عداد الحديث الضعيف الذي كان السقط في سنده آفة أوجبت ضعفه. قال: والصحيح رده، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم وأهل العلم بالأخبار. يبقى أن الشافعي رحمه الله يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعد التابعي، وقد صرح بذلك في الرسالة، فلا حاجة إلى أن أنسب إلى الشافعي كما يقول هنا رد المرسل مطلقة، لا. ولذلك يتفاوت الشافعية في بعض عبارات ثبتت عن الإمام في كتاب الأم، يقول: ومراسيل سعيد عندنا حسن، ومرسل سعيد عندنا حسن، يقصد سعيد بن المسيب. وذلك أنه روى عنه أثرا في كتاب الربا في بيع اللحم، ثم لما وجد أن الرواية غير مرفوعة وسعيد بن المسيب أسقط فيه الصحابي فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعقب الشافعي في بعض المواضع على أنه يستحسن مراسيل سعيد، يقول: لأني تتبعتها فوجدتها موصولة. وهذا إذن هو موطن الشاهد، لم يعول على المرسل وحده، بل اعتبر بحال الراوي ونظر إلى أن إماماً ثقة جبلاً كسعيد بن المسيب معدود في سادة التابعين، بل يقال سيد التابعين على الإطلاق، فإذا كان هذا صنيعه فليس هذا معناه أن تنسب مذهباً للشافعي برد المرسل مطلقاً ولا بقبوله مطلقاً، بل يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعده. نعم.
فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب قبل وهو مسند.
هذا الذي قلت لك يحمل عليه صنيع الشافعي، وهو صريح كلامه في الرسالة ومفهوم صنيعه في الأم في بعض المواضع، يحمل على أن المرسل إن كان لا يروي إلا عن عدل كسعيد بن المسيب، ومثله أيضا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فإن هؤلاء لا يرون إلا عن الأئمة الكبار، فإذا سقط شيخه في السند فاطمئن، لأنه أصلا لا يروي إلا عن شيوخ عدول أئمة ثقات. قال: وهو مسند، لأن حكمه في الحقيقة حكم المسند الذي لا يسقط فيه راوي يجهل حاله. ولهذا يقول الشافعي في بعض مواطن: أقبل مراسيل ابن المسيب لأني اعتبرتها، يعني بحثت وفتشت عما يعضدها، قال: فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره. وقل مثل ذلك كما قلت في كبار التابعين كأبي سلمة ابن عبد الرحمن وقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي، وهذه الطبقة من كبار التابعين التي لا تروي إلا عن كبار الأئمة، وفي الغالب فإن رواياتهم عن الصحابة، فالإرسال ليس بضائر، لأنك تثق أنه لا يسقط تابعيا يجهل حاله، بل الغالب أن الذي سقط في السند صحابي، فإن كان تابعيا فاطمئن فهو من الأئمة الثقات، لأن شرط هؤلاء رفيع الرتبة في الرواية عن الأئمة الكبار العدول. نعم.
فإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كقول الصحابي أو فعله أو الأكثر أو إسناد أو إرسال أو قياس أو انتشار أو عمل العصر، كان المجموع حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم.
طيب، أراد أن يختم مسألة المرسل بقاعدة لطيفة مهمة تقول: المرسل على الصحيح الذي قرره المصنف أنه من قبيل الضعيف الذي لا يحتج به، لكن اعلم رعاك الله أنه ربما عضده ما يقوي حجيته، فيخرج من دائرة الرد إلى دائرة القبول، ومن التضعيف إلى الاحتجاج. فذكر لك جملة من المرجحات والقرائن التي إذا اقترنت بالمرسل قوته، فيكون القوي المرسل أم عاضده؟ فيكون القوي المرسل أم عاضده؟ لا، مجموعهما كما قال، لا المرسل وحده ولا العاضد وحده. هذه أمثلتها. قال: فإن عضد مرسل كبار التابعين، مرسل هنا مفعول لأن الفاعل هو الآتي، يعني ما الذي سيعضد هذا المرسل؟ الأمور الآتية: ضعيف يرجح، يعني المرسل ضعيف، فماذا لو عضده ضعيف آخر يرجح به؟ طيب، قال: فإن عضد مرسل كبار التابعين، وكأنك تلاحظ قيدا، هو لا يطلق بإطلاق أي مرسل يمكن أن يتقوى، لكن المرسل إذا كان عن كبار التابعين، قال: فيتقوى بضعيف يرجح كقول الصحابي. قول الصحابي سيأتيك الخلاف إن شاء الله في باب الأدلة الأخرى التي ستأتي، في في آخر الكتاب أنه ليس مما يعتبر حجة عند كثير من الأصوليين، والتحقيق سيأتي الكلام فيه. طيب، فإذا كان رأي جمهور الأصوليين أن قول الصحابي ليس بحجة، فإذن هو قول ودليل ضعيف. يقول فإذا اقترن بالمرسل قواه. ما معنى قول الصحابي؟ فتوى للصحابي أو اجتهاد في مسألة يفتي فيها وينتشر قوله ولا يعلم له مخالف، فتوى لابن مسعود أو لمعاذ أو لأبي بكر أو لعمر أو لغيره من الصحابة، فإذا وجدت موافقة لما جاءت في رواية المرسل تقويا. ضرب الآن مثال بقول الصحابي باعتباره دليلا ضعيفا، فإذا عضد المرسل قواه. قال أو فعله، قول الصحابي أو فعله، وما يؤثر عنه من القول له حكم ما يؤثر عنه من الفعل. أو الأكثر، قول الأكثر أن يكون هذا هو قول أكثر العلماء. قال أو إسناد، أو وجد له هذا الحديث وجد له إسناد آخر. تقول فإذا وجد إسناد فنسألغي المرسل؟ لا، المرسل ربما كان من طريق والإسناد من طريق آخر، فيتقوى هذا المرسل بذاك المسند، والمحدثون يصنعون هذا، فينظرون إلى الرواية فإذا هي بمجموع الطرق يقوي بعضها بعضا. قال أو إرسال، يعني مرسل وجد له مرسل آخر فيقوي هذا ذاك. أو قياس، أيضا يعتبر من المعضدات التي تقوي حكم المرسل. أو انتشار، انتشار العمل به. أو عمل العصر، يقصدوا أيضا أعلى من مسألة الانتشار وهو إطباق أهل العصر على القول بمضمون الرواية. يقول كان المجموع حجة وفاقا للشافعي، لا مجرد المرسل ولا المنضم، لا المرسل وحده هو الحجة ولا المنضم يعني العاضد الذي قواه هو أيضا وحده ليس بحجة. نعم.
فإن تجرد ولا دليل سواه فالأظهر الانكفاف لأجله.
فإن تجرد، ما هو المرسل؟ ما معنى تجرده هنا؟ ألا يوجد له ما يعضده، جاء المرسل وحده ولا دليل سواه، فالأظهر الانكفاف عنه يعني عدم الاحتجاج به. نعم.
مسألة، الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف، وقال الماوردي إن نسي اللفظ، وقيل إن كان موجبه علما، وقيل بلفظ مرادف، وعليه الخطيب، ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي، وروي عن ابن عمر.
هذه مسألة لطيفة، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم يشترط فيها نقلها بلفظها لمن سمعها من شيخه وشيخه عمن فوقه حتى ينتهي المتن إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز تغيير لفظ في الحديث بلفظ آخر؟ هل يجوز أن تكون الرواية جملة تكتب في 5 أسطر فيرويها الراوي في 2؟ هل يجوز هذا؟ هل هو من التغيير المقبول أو المرفوض؟ هذا محل المسألة. يقول المصنف رحمه الله مبتدئاً، الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى. الأكثر، قال للعارف، يعني نعم للشخص، للراوي الذي يعرف المعنى، فلو غيره بلفظ آخر لن يخالف المعنى المقصود. وأما غير العارف بالمعنى فباتفاق ليس يدخل في جواز هذا القول. قول المصنف الأكثر هو قول الجمهور، بل هو قول الأئمة 4، وعليه العمل في كتب الرواية مطلقة. فتش في البخاري وفي مسلم وفي موطأ مالك وفي غيرها من كتب الأئمة، فإنك تجدهم يروون الحديث بألفاظ متفاوتة في أماكن متعددة. أنا لا أقصد الصنيع بالضرورة أن يكون من البخاري نفسه أو من مالك، لكنه حتما ممن؟ من أحد رواة الحديث. أما صححوا السند وقبلوا الحديث، إذن هم ماذا تفهموا من هذا الصنيع؟ أنهم يقبلون رواية الحديث بالمعنى، إذ لو اعتبروا هذا مخلا بالرواية لضعفوه وأبعدوا فاعل هذا عن تعداده في الأئمة الثقات والضابطين. إذن هذا قول الجمهور وعليه العمل، وإن كان خلاف الأولى. ما الأولى؟ نقله بلفظه بنصه، هذا بلا خلاف أنه هو الأولى والأكمل والأفضل. ولذلك نص الشافعي أيضا في الرسالة على هذه المسألة وانتصر للجواز رحم الله الجميع. المذهب الثاني قال الماوردي إن نسي اللفظ يعني يجوز الرواية للراوي بالمعنى إذا نسي اللفظ، فإن لم ينسه كأنه يقول لا يجوز فعله عمدا لغير داع، ليس بعيدا عن المذهب الأول. الثالث وقيل إن كان موجبه علما، موجبه يعني موجب اللفظ الذي سيغيره الراوي ويأتي بلفظ مخالف. وهذا القول يا إخوة وينسب إلى بعض الشافعية، يقولون إن كان الحديث يترتب عليه مسألة من مسائل الاعتقاد وهي التي يكون موجبها العلم وليس العمل، إن كان موجبها العلم فيجوز رواية الحديث فيه بالمعنى. ليش؟ لأنك في الأخير تنقل له قضية، يعني مثلا لو كان الحديث يصف شيئا من نعيم الجنة أو من عذاب جهنم فغير في اللفظ وأتى بمعنى ما خالف شيئا. يقولون إن كان موجب الحديث أو اللفظ يوجب العلم فلا بأس بروايته بالمعنى. طب فإن كان يوجب العمل؟ لا. ليش لا؟ قال لأن بعض العمل يتقيد فيه باللفظ، مثل أذكار الصلاة وما يقال في الركوع وما يقال في بعض المواضع، مثل هذا لا يجوز روايته بالمعنى. إذن هذا القول المنسوب إلى بعض الشافعية، إن كان موجب اللفظ علما ها تجوز الرواية بالمعنى، وإن كان الموجب عملا لا ليس مطلقا، يجوز في بعض ولا يجوز في بعض ويتفاوت ولا يطلقون الحكم فيه. هذا المذهب الثالث، المذهب الأول الجمهور، الثاني الماوردي، وهذا الثالث. الرابع وقيل بلفظ مرادف، وقيل بلفظ مرادف يعني يجوز إن كان الاختلاف في اللفظ يؤتى بلفظ مرادف، قال وعليه الخطيب البغدادي، وهذا كالتقييد ولا يجعلون الرواية تجوز مطلقا. المذهب الأخير الذي يخالف المذاهب السابقة جملة وتفصيلا، يمنعون من رواية الحديث بالمعنى، وينقل هذا عن ابن سيرين الإمام محمد بن سيرين، وعن ثعلب إمام الكوفيين من النحاة، والرازي المقصود به هنا أبو بكر الجصاص الحنفي وليس الإمام صاحب المحصول، قال وروي عن ابن عمر. هؤلاء ينقل عنهم المنع من رواية الحديث بالمعنى وليس وحدهم، فقد نقل القول عن جماعة من السلف صحابة وتابعين، ابن سيرين وثعلب وما يروى عن ابن عمر هم في عداد هذا القول. بقي أن تعلم أن المازري شارح البرهان الإمام المالكي نقل عن الإمام مالك أيضا منع الرواية بالمعنى، نقل هذا فقال ناسبا هذا القول لمالك، قال لا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى بخلاف حديث الناس. نقل المازري هذا الكلام، لكن المالكية لا يرونه مذهبا لمالك. ليش؟ لأن صنيع مالك في الموطأ يخالف هذا، وروايته للحديث الواحد بألفاظ متفاوتة متقاربة في أكثر من موضع يدل على أن مالك رحمه الله لو كان يرى عدم جواز الرواية بالمعنى لأعرض عن تلك الروايات ولاقتصر على لفظ واحد للحديث. إذن لو صح هذا عن مالك فعلى ماذا يحمل؟ يحمل على التفريق بين من يقبل منه أن يروي بالمعنى ومن لا يقبل، من يعلم بالمعنى ومن لا يعلم، فيستقيم هذا. وقد علمت الآن مذهب الجمهور، مذهب الجمهور وكما قلت هو قول الأئمة الأربعة وصنيع الأئمة في كتبهم في رواية الحديث، مستند إلى دليل عقلي يسير جدا، وهو هل يجوز ترجمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغات أخرى غير العربية؟ نعم بالإجماع. فإذا جاز نقل حديثه عليه الصلاة والسلام بلغة أخرى ألا يجوز استبدال لفظ عربي بلفظ عربي آخر؟ يقول هذا من باب أولى. ثم اعتراض على هذا الدليل ومناقشات عند المانعين، يقولون تلك للضرورة وهنا لا ضرورة، فيقال هنا أيضا لم نجزه مطلقا إلا لعالم. على كل قد فهمت الخلاف وعلمت ما فيه من أقوال العلماء في المسألة. ابن العربي رحمه الله الإمام المالكي اتخذ قولا مختلفا، ليس جوازا بالإطلاق ولا منعا بالإطلاق، بل يقول رحمه الله هذا الخلاف ينبغي أن يكون مخصوصاً بعصر الصحابة والتابعين فقط. أن تقول يجوز الرواية بالمعنى أو لا يجوز وأن تقبل الخلاف ينبغي أن يكون في دائرة الصحابة والتابعين. يقول فمن بعدهم لا يجوز له الرواية بالمعنى، لماذا فرق؟ يقول لأنهم الفئة الأقدر على معرفة اللفظ ومرادفاته وما يصح أن يستبدل به، وأما من بعدهم فلا يصح ذلك منهم. تنبيه أخير في المسألة، يقول ابن الصلاح رحمه الله الإمام المحدث، يقول محل الخلاف في غير المصنفات. إيش يعني؟ يعني لا يجي واحد منا الآن ويأخذ صحيح مسلم ولا البخاري ولا موطأ مالك أو سنن أبي داود فيجتزئ منه حديثا فينطلق ويرويه بالمعنى ويقول قرر العلماء جمهورهم على صحة الرواية بالمعنى. لا، المصنفات أنت ترويها إلى مصنفها، فأنت تنقل ما حكاها، لأنك تقول في الأخير أخرجه أبو داود في سننه أو مسلم في صحيحه. هنا عليك أن تتحرز، لأن ما في المصنفات لا يجوز تغييرها. أما إن أجزت بسند وانتقلت إليك الرواية فأنت تحكيها، ينطبق الخلاف ها هنا على من يجري عليه الخلاف في الرواية. أيضا يستحسن المحدثون أنه متى نقلت الرواية بالمعنى لا باللفظ فإنه يستحسن أن يقول عقبها لفظا يدل على التصرف من الراوي فيما غاير فيه لفظ الحديث النبوي، بأن يقول في نهاية الحديث أو كما قال أو شبها مما قال، كما يؤثر عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة أنهم كانوا إذا فرغوا من الحديث وخشي بعضهم أن يكون قد فاته شيء من اللفظ أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال نحو هذا، فيأتي بعبارة تشعر بأن اللفظ الذي يحكيه في الرواية ليس تماما هو الذي سمعه من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
مسألة، الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الأصح.
طيب، ها هنا مسألة فيها ثلاثة مراتب يتحدث فيها عن لفظ الصحابي الذي يروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم قرأتم أحاديث وسمعتم، ومن فتش منكم في كتب الرواية سيجد في نهاية السند الصحابي أبو هريرة أو عائشة أو ابن عمر أو جابر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا جئت إلى ما بعد اسم الصحابي، كيف يحكي الصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعدة طرق، منها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ومنها قال لي أخبرني، ومنها قال، ومنها عن، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالآن يفرقون في هذه الألفاظ التي يحكي بها الصحابي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الأصح. تجاوز الرتبة الأولى التي يصرح فيها الصحابي بالسماع، يقول سمعت، يقول رأيت، يقول أخبرني، يقول قال لي، فهمت؟ كما في حديث معاذ في الرواية على وجه السؤال والجواب، قلت يا رسول الله فقال لي كذا، سألته فقال لي كذا. فإذا كان سؤالا وجوابا ومحادثة وسماعا صريحا ورؤيا، هذا لا إشكال فيه. بدأ يتكلم عما لا يكون صريحا من الصحابي في السماع، يعني لما يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يحتمل أمرين، أن يكون سمع هذا القول بأذنه، وأن يكون سمعه من صحابي آخر حكاه له. كما لو أن بعضكم حضر الدرس فيقول سمعت الشيخ يقول كذا، وبين أن يقول قال الشيخ كذا، فإذا قيل له أسمعته منه؟ قال لا، ما حضرت الدرس لكن نقله لي فلان. فلما يقول قال هو لا يقصد أنه حضر وسمع بأذنه، لكنه يثبت نسبة هذا القول إلى المروي عنه، وكذلك يفعل الصحابة. السؤال، لو وجدت في الرواية أن الصحابي رضي الله عنه يقول قال النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أقبل روايته أو لا أقبل؟ أليس ها هنا احتمال بنسبة ما أنه ليس هو الذي سمع؟ فإذا كان ليس هو الذي سمع إذن في سقط في السند ولا ما في؟ فيه، لكن هذا السقط لا يؤثر لأن الساقط في السند على كل حال صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. لما؟ لأنهم عدول كلهم، فلا فرق بين أن يكون فلان أو فلان. إذن هذا قال يقبل قوله قال وكذا عن على الأصح. الرتبة الثانية، نعم،
وكذا سمعته أمر ونهى أو أمرنا أو حرم وكذا رخص في الأظهر.
الرتبة الثانية أقل من التي قبلها، لما يقول سمعته أمر أو نهى، فهذا يقول سمعت، ما المشكلة؟ المشكلة أنه يحكي معنى الأمر لا لفظ الأمر. قال الأصوليون فقد يظن ما ليس بأمر أمر، أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تفعلون كذا أو ما لكم لا تفعلون كذا، فيظن الصحابي أن هذا أمرا صريحا أو نهيا صريحا. أنت يا أصولي إذا وجدت في الحديث قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، على ماذا ستحمل هذا؟ على مسائل الأمر، وأن هذا أمر إذن والأصل فيه الوجوب. سيقول لك هنا لحظة، أنت ما وجدت صريح الأمر من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، غاية ما فيه أن الصحابي هو الذي حكى وأعطاك النتيجة. إذا لما يقول سمعته أمر أو نهى، قل لا، أنا أحتاج أن أقف على اللفظ حتى أتثبت. ولماذا قال في الأظهر؟ لأن ها هنا خلاف بين الأصوليين، ومن يحتج بهذا اللفظ من الصحابي يقول هب أنه فهم الجملة فحكاها أمرا أو نهيا، في كل حال نحن نثق بفهم الصحابة وإدراكهم لمعاني أقاويل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان اجتهاد فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، وفقههم أعلى رتبة من فقه غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قال وكذا أمرنا أو حرم أو رخص، ببناء الفعل للمجهول. لما يقول الصحابي أمرنا، من يقصد الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا أو احتمالا ظاهرا؟ احتمالا ظاهرا، والمحتمل المرجوح هنا ضئيل جدا. تقول أم عطية أمرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا، من تقصد أن الآمر هنا؟ تقول أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور، من تقصد الآمر هنا؟ نهينا عن كذا. المسائل في هذه الرواية متعددة، لماذا جاء المحدثون فحملوا كل هذه الألفاظ التي تروى في الحديث على اعتبار أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم قرروا هذا الحكم، أن نقبل من الصحابي ما يقول فيه أمرنا أو نهينا أو حرم علينا كذا أو رخص لنا في كذا. نعم،
والأكثر
الآن رتبة ثالثة أضعف من الثنتين السابقتين. نعم،
والأكثر يحتج بقوله من السنة، فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده، فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه.
طيب لاحظ معي، والأكثر من الأصوليين أيضا وعليه صنيع المحدثين، إذا قال الصحابي من السنة كذا اعتبروا هذا مرفوعا، مع أنه لا يحكي لفظا ولا فعلا. قل مضت السنة بكذا، إيش يقصد؟ سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف والأكثر أنه يحتج بقول الصحابي من السنة مهما كانت الجملة التي تأتي بعدها. طيب فكنا، الفاء للتعقيب، يعني أقل منها درجة. إذا من السنة هذا مقبول عند الأكثر، أقل منه درجة كنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم كذا. ليش أقل؟ لأنه في الأولى صرح بأنها سنة فقال من السنة. إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، من السنة، ولا يحكي لفظا صريحا، وهكذا يقول مضت السنة بكذا. أما هنا في الرواية الثانية كنا معاشر الناس، ويحكي عن شيء يصنعه الصحابة في زمنهم، أو كان الناس يفعلون. طيب يقول كان الناس أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إذا نسب هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقصد الصحابي لما يحكي هذه الرواية؟ ماذا يريد؟ يريد أن فعلنا شيئا في زمن النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. تقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، استنبط منه الفقهاء جواز أكل لحم الخيل، طب هي ما تقول إنه أكل معهم، ولا تقول سألناه فأجابنا، تقول نحرنا على عهده فأكلناه. إذن هي ماذا تريد أن تقول؟ تقول لو كان حراما أو ممنوعا لنهانا عليه الصلاة والسلام. هنا يشترط الأصوليون أن ينسب الراوي هذا الفعل إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول كنا نفعل ويسكت، لأنه يحتمل أن يكون بعد زمن النبوة فيعتبرون بهذه الدرجة. ثم قال فالدرجة التي بعدها كنا نفعل في عهده، فكان الناس يفعلون، كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. كل ذلك فيه أمارتان، توافق كما يحكيه الصحابي، كنا نفعل، كانوا يفعلون، كان الناس، ثم إضافة ذلك إلى زمن النبوة يكسبه درجة أعلى، وأن الظاهر في ذلك علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتبرون هذا جزءا مما يمكن أن يحمل على ما حكاه الصحابي رضي الله عنه. في الجملة الأخيرة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها في حد السرقة، أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، لكن لفظ عائشة المروي في المصنف مغاير لهذا اللفظ. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. هل هذا مثل كانوا لا يقطعون؟ لا، طالما قالت لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع للدرجة التي قبلها، فعلى كل أتى به المصنف، وهذا مثال منتشر في كتب الأصول، لكن لفظ الرواية الصحيح كما عند ابن أبي شيبة لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. خلاصة الكلام كما سمعت الآن أن قول الصحابي سمعت وحدثنا وأخبرني لا خلاف فيه، وباقي الألفاظ التي تشعر بسماعه الظاهر فيها أنه يقبل فيها سماعه ويحمل فيها على الرفع صراحة، مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا لو قال أمرنا أو نهينا أو رخص لنا، ثم أقل منها درجة أن ينسب ذلك الفعل إلى زمن النبوة على اختلاف الألفاظ. فإذا لم يضف الفعل إلى زمن النبوة فيعتبر موقوفا من كلام الصحابي وعامل معاملة الموقوف. نعم.
خاتمة: مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاء وتحديثا، قراءته عليه فسماعه.
نعم، هذه خاتمة لكتاب السنة، أحسن الله لنا ولكم الختام. خاتمة المسائل في كتاب السنة جعلها المصنف في لطيفة من اللطائف، ولا علاقة لها إطلاقا بمسائل الاستنباط ولا الاحتجاج في الرواية، هي مسألة لطيفة، كيف تحمل الرواية وتنقل عمن بعد الصحابي، وانتهى الآن من الصحابي، وكيف ينقل الصحابي لفظ الرواية وجعلها على مراتب، بل بعض الأصولين يجعل رواية الصحابي على مراتب سبعة، أعلاها إذا قال سمعت صريح السماع، ثم إذا قال قال أو عن، ثم الألفاظ التي مرت بك، فيجعلونها مراتب بعضها أقوى من بعض. لكن الذي عليه المحدثون في صنيعهم وفي مروياتهم كل ما ينقله الصحابي بصريح اللفظ أو ظاهره أو ما ينسب فيه القول أو الفعل إلى زمن النبوة فهو مرفوع وينقل على مرفوع الرواية ويخرج في كتب السنن والمسانيد والمصنفات. بعدما فرغ من مسألة ألفاظ الراوي، ألفاظ الرواية عند الصحابي، انتقل إلى ألفاظ الرواية عند غير الصحابي. قال مستند غير الصحابي، مستنده في ماذا؟ في تحمل الحديث وأخذ الرواية لنقلها إلى من بعده، وذكرها على مراتب يصنفها المحدثون أيضا على هذا النحو. قال مستند غير الصحابي، وسيرتبها من الأعلى إلى الأدنى، من الأقوى إلى الأضعف. قال قراءة الشيخ إملاء وتحديثا. ماذا يقصد بقراءة الشيخ؟ أن يجلس الشيخ في مجلس الرواية ويقرأ الحديث بلفظه والتلاميذ حوله يسمعون أو يكتبون، ولهذا قال قراءة إملاء أو تحديثا، إما أن يملي أو يحدث. والفرق أن الشيخ إذا كان في مجلس إملاء جعل يملي الحديث جملة جملة حتى تسع الكتابة، وإن كان تحديثا فيسرد الرواية سردا ويكتفي بسماعهم. فماذا يصنع الطلاب إن كان إملاء يكتبون وإن كان تحديثا؟ طب سمع في المجلس 60-70 حديث وانصرف، ماذا يفعل؟ لا، الأصل أنه إذا سمع يطابق على نسخة عنده من مرويات شيخه أو من كتاب معتبر كصحيح البخاري مثلا، فيصحح ما فيه من صواب ويدقق في السماع حتى يحصل له الإجازة. يعتبرون هذا في أعلى المراتب. ما هي؟ قراءة الشيخ إملاء أو تحديثا، ويسمون هذا في المصطلح بالسماع، أن الشيخ يسمعهم الرواية فهم يكتبونها أو يقابلونها على أصولهم. ثم قال فقراءته عليه، الفال الترتيب، فيلي ذلك قراءة التلميذ على الشيخ، والتي يسمونها بالعرض، أن التلميذ يعرض على الشيخ روايته. كيف يعني؟ يجلس التلميذ فيقول لشيخه حدثكم فلان، ويسوق سند شيخه، أو قلتم حفظكم الله أخبرتمونا أن فلانا حدثكم، ويسوق مرويات شيخه. فهنا القارئ للرواية الشيخ أو التلميذ؟ التلميذ. والشيخ ماذا يصنع؟ يسمع فيقر ويصوب الخطأ. أيهما أقوى، قراءة الشيخ أم سماعه؟ يعني لو كنا في زمن الرواية، في زمن التابعين وأتباع التابعين، حيث لا كهرباء ولا أجهزة ولا كتب مطبوعة، وعليك بقلمك وقرطاسك لتدون، أيهما أجل عند المحدثين؟ أن تجلس في مجلس، يعني لو ظفرت بالإمام البخاري أو أحمد أو مالك فقلت تعال أحدثك وخيرت، فماذا تختار حتى تشرف برتبة أعلى؟ يتفاوت في هذا المحدثون قبل غيرهم، وإن كان أكثرهم على أن قراءة الشيخ أعلى، لأنك تسمع لفظه. فإذا جئت إلى عبارة في الحديث أو جملة أو حتى اسم راوي، تسمع منه كيف ينطق وتضبط لك نسختك أنت وتعرف ماذا يقول. وبعضهم يجعل العرض أقوى، لأن الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ، فإذا كان هذا فقد استوعب من الشيخ انتباهه. وبعضهم يشترط أن يكون الشيخ حال السماع، حال سماعه قراءة التلميذ، أن يكون يقظا وأن يكون منتبها. ويحكون في هذا طرف، يقول جلس بعضهم عند شيخ يعرض بعض مروياته عليه، فوجد الشيخ ينعس، فخشي أنه يعني مع نعاسه لا يستوعب، وأنه يفوتهم ضبط المجلس، وتعرف هذا يوهن عندهم الرواية. وإن كان هذا ليس في زمن الرواية الأولى، بعد رواية، بعد تدوين المصنفات. قالوا فإذا به في موضع من مواضع الرواية التي مرت صوب خطأ، فقالوا ما شاء الله، هذا وهو ينعس كيف هو صاحي؟ هذا وهو يعني مرهق وتعبان وتنتبه أذنه ولا يفوت شيء، فكيف إذا كان نشيطا مستيقظا؟ قال فقراءته عليه هذا العرض. قال في الثالثة فسماعه. قال قراءة الشيخ هذه الأولى، فقراءته يعني هو على الشيخ. الثالثة فسماعه، الكلام عن الراوي، يسمع من؟ يسمع الشيخ، رجعنا للمرتبة الأولى، يسمع قارئا آخر غيره يقرأ على الشيخ. وهكذا كانوا يفعلون، يجلسون في مجلس الرواية والذي يقرأ على الشيخ واحد، والبقية ماذا يفعلون؟ يستمعون، فيحصل لهم إجازة. ولهذا كانوا يحرصون على حصر أسماء الحاضرين في مجلس الرواية. ليش؟ لتحصل لهم الإجازة والسند. وليس كلهم، يكون المجلس قد جمع 20، 30، 100، 1000، فيجلسون فيحرصون. إذا كان كتابا كبيرا كالبخاري يروى في مجالس متعددة بالعشرات أو بالمئات، يدونون في كل مجلس أسماء من حضر ذلك المجلس، ثم في نهاية ذلك يجردون فيقولون فلان حضر سماع الصحيح من أوله إلى آخره، وفلان حضره إلا المجلسين الأولين وثلاثة في المنتصف ومجلسا في الأخير، وفلان حضر النصف الأول. كانوا أمناء في الرواية، ثم في الإجازة يحصل لهم هذا. فتجد في أيضا في ثبت مشايخ بعضهم وجمع أسانيده أن يقول أجزت بكتاب كذا من طريق فلان وفلان وفلان، ومن طريق فلان بسماع النصف الأول منهم، يثبت ما سمع، ويسمون هذا بطباق السماع. فكانوا يثبتون هذا في صفحات مستقلة أسماء من حضر. إذن هذه رتبة أخرى، سماع التلميذ الرواية من شيخه بقراءة غيره. نعم.
فالمناولة مع الإجازة. فالإجازة بخاص في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص، فعام في عام، فلفلان ومن يوجد من نسله.
طيب لحظة، قال بعد العرض والسماع وقلت لك الخلاف من هم من يجعل سماعه من الشيخ أقوى، وهذا الذي جعل السماع أقوى حكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق ورجحه. رجح ماذا؟ أن السماع من الشيخ أقوى من العرض عليه، وذكر أن العرض يعني أن يقرأ التلميذ على الشيخ مقدم عند أبي حنيفة، وحكي عن مالك وابن أبي ذئب وشعبة وابن جريج والليث وغيرهم. أما مالك فالصحيح في المشهور عنه وعن أصحابه ومعظم علماء الحجاز والبخاري أن العرض والسماع سواء، وإن قرأ الشيخ أو سمع قراءة تلميذه فكل ذلك سواء. قال هنا في الرتبة الرابعة: فالمناولة مع الإجازة، أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب الذي يرويه الذي فيه أحاديثه، يناوله إياه مناولة مقترنة بالإجازة، يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، فيأخذه التلميذ وينصرف. إذن لا قراءة ولا سماع. هنا سندخل في مسألة الإجازة ذاتها، هل هي من الأمور الصحيحة في الرواية؟ الجواب ها هنا شيئان. في زمن الرواية حيث كانت الرحلة في طلب الحديث، وكانت الناس تحضر عند الآئمة وتستكثر من الرواية وترحل في لقياهم ثم تثبت أسماءها، ثم يدخل اسم الواحد منهم في سلسلة السند التي يروى بها الحديث، هذا كان قبل زمن التدوين شيئاً أساس. ولهذا قال من قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وإن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان هذا هو الطريق الموصل إلى أن تظفر بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يصح لك أن تقول حدثني فلان عن فلان وتسند، ويدخل اسمك في سلسلة الرواة وتظفر بالخلود مدى الدهر، فأن يذكر اسمك في أسانيد الرواة ثم يذكر في أيدي الناس. هذا كان زمن الرواية، وكان في غاية الدقة والتحرز، ولم يكن آنذاك ما يسمى بالإجازة. تدري لما؟ أنه لم يكن ثمة تدوين أصلا. فلما جاء زمن التدوين ووضعت المصنفات الجوامع والسنن والمسانيد والموطئات والمصنفات، وجمعت هذه الكتب، فانتهى زمن الرواية وابتدأ زمن التدوين، فأصبحت الناس ترحل في ماذا؟ في سماع هذه الكتب والاستجازة بها بمضمونها، فيلتقي ويرتحل ليأخذ إسناداً بالبخاري. تأخر هذا قليلاً عند فئة كالبيهقي والدارقطني وأضرابهم ومن كان في رتبتهم، فأصبحوا يحرصون على الرواية بأسانيدهم، وأصبح أحدهم إذا روى حديثاً يتصل سنده بالبخاري أو بمالك أو بمسلم أو بأحمد أو بالشافعي، يحرص على إثباته. لكن المعول في الحكم هو من المصنف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما من الراوي الذي يسند الحديث إلى المصنف فلبقاء السند متصلاً، ويظفر بالانضمام إلى هذا الركب. من بعد ذلك كلما تباعد الزمان من القرن الخامس الهجري فما بعده أصبح لا تعويل في الرواية على السند، وأصبح المعتمد على المصنفات، الموطئات، المسانيد، الجوامع، السنن، وأصبحت الرواية فيها وبها، وأصبح طلاب العلم يرتحلون في أخذ الإجازة، وكلما تراخى الزمان ضعف أثر هذا الإسناد. فماذا بقي من الإجازة في زمننا طلاب العلم؟ بقي الشرف فقط لا غير، لا إثبات الحديث ولا صحة نسبته ولا البحث عن حالك أيها الراوي ليثبت بك الحديث أو يرد، لا، هو فقط الشرف للراوي أن ينضم إلى أسانيد المحدثين، وأن يكون له شرف الاتصال في اسمه بسلسلة تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غاية ما يحصل. فمن ثم ظهر فيما بعد تلك الأجيال ما يسمى بالإجازة. إذن أنا لما أجيزك بالرواية في النهاية ليست مجازفة يضيع بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، هو شرف وسام تتقلده. فأول ما ظهرت الإجازة رفضها كثير من المحدثين، واعتبروها جناية في الرواية، واعتبروها إغلاقا لباب الرحلة في طلب الحديث، وأن هذا سيهدم وستفنى معه الأسانيد وستندثر كتب السنة. فكان هناك في البداية رفض شديد، يا أخي كيف تعطيه إجازة فيقول أخبرني فلان أو أجازني شيخي فلان، لا سمع منك ولا قرأ عليك، فبأي شكل يعتبر هذا إجازة؟ كان هذا في البداية، ثم ظل التراخي فيه والتساهل والتخفف فيه، إلى أن أصبحنا في زمن تجد الإجازة عن بعد، وتجدها من المشرق مع شيخ في المغرب، وتكفيك مراسلة رسالة جوال في واتس أو مراسلة عبر البريد الإلكتروني، وهذا كافي جدا. فلم يبق فيها إلا شرف الانتساب إلى أسانيد المحدثين والاستجازة بها. نعم، لا تزال فئة من طلاب العلم وأهل الحديث خاصة يحرصون على السماع، بمعنى أن يعقدوا المجالس لسماع صحيح البخاري كاملا، موطأ مالك كاملا، مسند أحمد كاملا، وكذلك الكتب الأربعة، فيحرصون ليس لمجرد الشرف فقط، لا، ولحصول العلم، أن يقرأ الحديث كاملا أو يسمعه فيمر على أذنيه ويعي قلبه أحاديث صحيح البخاري ومسلم والسنن، فيكون هذا من رصيده العلمي وليس مجرد الاستجازة بالسند. فهنا حتى تفهم جزء من الخلاف، ولهذا قالوا لو جوزناها لبطلت الرحلة في طلب العلم، رواه ربيع عن الشافعي، وكذا روي عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، رفض الإجازة واعتبارها من العبث في الرواية وأنها لا تجوز. ثم تراخى الناس فيها، لما تراخوا بدأت الأمور تتسع، كما أقول لك هنا الإجازة من عام لعام ومن خاص لعام ومن عام لخاص، أصبحت الإجازة يجاز بها الأطفال والصبيان والصغار، وكان الرجل يحضر مجلس الحديث ومعه طفله وصبيه، فيجيزه الشيخ ويجيز صبيه، على اعتبار أنه إذا كبر جاز له أن يروي هذا الكتاب بالإسناد عن الشيخ. كان الأباء يحرصون على ذلك ليظفروا بصغار في إدراك الشيوخ الكبار، لأنه لو انتظروه حتى يبلغ ربما ما أدركه، فكان يحصل هذا. ثم تراخى الناس أكثر فأصبحوا يجيزون من لم يولد بعد، يقول أجزتك ولولدك من بعدك، فتكتب في وصيتك أني تركت لأولادي سيارة وعقارا وإسنادا بالرواية عن فلان، فيكون هذا من تركة الرجل لأولاده. توسعوا، ولا يزال بعض العلم يرفض هذا التوسع وسيأتيك الخلاف فيه. قال فالمناولة مع الإجازة، أن يناوله الكتاب مناولة مصحوبة بالإجازة، بأن يصرح الشيخ فيقول له ها، يقول أجزت لك رواية هذا عني. فإذا كان من غير إجازة ناوله فقط، الجمهور على عدم اعتبار هذا إجازة بالرواية. نعم، فالإجازة،
فالإجازة لخاص في خاص،
قوله فالإجازة يعني من غير مناولة، يلتقي أحدهم بشيخ في موسم الحج، أو يلتقيه في رحلة في الطائرة، أو يزوره في داره في بلده ويظفر بمقابلته، فيقول يا شيخ فرصة أني لقيتك وأستجيزك حفظك الله في الرواية عنك، فيقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وربما أجازه بكل مروياته، يقول أجزت لك أن تروي عني سائر مروياتي. والمحدثون الكبار الذين يحتفظون في حياتهم العلمية بمسيرة حافلة يجمعون مروياتهم التي يسندونها بسند متصل في كتب ومصنفات، فيعطيه سلسلة أسانيده والكتب التي رواه، فيقول أجزتك أن تروي عني كل ما في هذا، وما فيه كل أسماء الكتب وأسانيده وطرقها، الشرقي منها والغربي ومن أهل المشرق والمغرب، يقول أجزت لك أن تروي هذا. هذه إجازة بلا مناولة، ليس فيها مناولة للكتاب الذي سيرويه، لكنها إجازة كما قال. الإجازة أنواع، رتبها كالتالي: الإجازة لخاص في خاص، لخاص يعني لراوي خاص، في خاص في كتاب خاص، قل أجزت لك أن تروي عني موطأ مالك. الرتبة الثانية فخاص في عام، يعني أن يجيز شخصا في كل مروياته. الثالثة فعام في خاص، يقول أجزت لأهل مكة أن يروا عني صحيح البخاري، إجازة لعام في خاص. الرتبة الرابعة إجازة لعام في عام، أجزت لأهل الإسلام كافة أن يروا عني كل أسانيدي كافة. كلما اتسعت الدائرة ضعف أثر الإجازة واشتد الخلاف في رفضها وعدم اعتبارها، إلى أن قال فلفلان ومن يوجد من نسله. هذه صورة أخرى في الإجازة أوسع دائرة من التي قبلها، يقول أجزت لفلان ومن يوجد من نسله. ما وجه ضعفها؟ أنه أجاز لمعدوم قبل أن يولد، قل أجزت لفلان ومن يوجد من نسله. قال فالمناولة، هذه بعدما فرغ من المناولة مع الإجازة، اعتبر الإجازة وحدها أقوى من المناولة وحدها. ماذا يقصد بالمناولة؟ نعم، أن يناوله الكتاب دون أن يصرح له بالإجازة. نعم،
فالإعلام،
إيش يقصد بالإعلام؟ فالإعلام أن يقول هذا الكتاب أو هذا المصنف هو جزء مما أرويه بالسند، ولا يعقب بعد ذلك بالتصريح بالرواية والإذن بها ولا إجازة الناس بها، أعلم الناس أن هذا من كتبه. طيب، أخبرني أن هذا الكتاب من مروياته فمات، هل يجوز لي أن أقول إنني أروي هذا الحديث عن فلان وأنا واثق أنه من مروياته؟ لا، هو صحيح من مروياته لكنه ما أوصلك به سندا.
فالوصية؟
الوصية أن يوصي بكتابه عند موته أن يكون عند فلان من أهل العلم. وصيته بالكتاب لأن ينتقل من ملكه إلى آخر ليس إذن بالرواية، والجمهور يعتبرونها في حكم الآتية بعدها، فالوجادة، الوجادة أن يجد الراوي كتابا بخط شيخ يعرفه بأنه خط فلان. ولما كانت الرواية تكتب بالأيدي فإن الشيخ إذا كتب الكتاب بيده وأراد أن يجيز أحدا يتخذ لذلك طرقا، منها القراءة كما مر بك، ومنها أن يعطي كتابه للتلميذ لينسخه كاملا ثم يعيده إليه فيقابله عليه إما بالقراءة أو بالسماع فتحصل الإجازة أو يحصل الإسناد. التي أضعف من هذا أن يقول لو أجزت لك أن تروي ما في الكتاب دون قراءة ولا سماع، هنا لا كتب ولا عرض ولا أجزمع ولا أجاز. غاية ما في الأمر أنه لما مات هذا الشيخ وجدنا كتابا بخط يده يقول حدثني فلان عن فلان ويسوق أحاديث البخاري كاملة، هل يصح نقول هذا كتاب وجدته مسندا للشيخ فلان رحمه الله فأروي عنه بالوجادة؟ الوجادة مأخوذة من وجد الكتاب، فيسميه المحدثون كذلك وهو ضعيف عندهم باعتبار أن مجرد وجادة ليس فيها تصريح. ولهذا قال ابن الصلاح إن الرواية بالوصية بعيدة جدا، أن يوصي بالكتاب بمجرد أن أوصى بالكتاب أن ينتقل إلى ملكك، هذا ليس إذن بالرواية. يقول ابن الصلاح الرواية بالوصية بعيدة جدا ولا نسلم أن الوجادة دونها. مصنفنا يقول الوصية فالوجادة. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق أن هذا ملكك الكتاب والثاني أنت وجدته، في الأخير هو خط يده وأنت واثق منهم. قال لأنه يقال وجدت بخط فلان. نعم.
ومنع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة والعامة منها.
لا، منع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة بعدما فرغ من مراتب الرواية وختم بالإجازة بدرجاتها عقب بذكر الخلاف. منع قوم، منع الحربي ويقصد به إسحاق الحربي صاحب أحمد رحمه الله، إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق، وأبو الشيخ أيضا هو من فقهاء الشافعية الأصفهاني، والقاضي الحسين أيضا من الشافعية المروزي، والماوردي والإمام أبو الحسن صاحب كتاب الحاوي، هؤلاء منعوا الإجازة. ايش يقصد بمنعوا الإجازة؟ قلت لك لما بدأت الإجازة تظهر منع قوم من العلماء فئة كثيرة واعتبروها عبثا وأنه كما قالوا لو جزواها لبطلت الرحلة في طلب الحديث. ذكر ابن الصلاح رحمه الله أنه لم يرى ولم يسمع أحدا ممن يقتدى بهم من أهل العلم أنه استعملها فروى بها إلا شرذمة من المتأخرين. هذا كلام ابن الصلاح، يقول ما أعرف أحدا من المعتبرين يعتبر الإجازة طريقا لأن يسند حديثا فيرويه معتبرا أن هذا اتصالا منه بالسند الذي يرويه، يقول إلا شرذمة من المتأخرين، يقول لأن أصل الإجازة ضعيف ومع التوسع فيها تزداد ضعفا، كلما أصبحت الإجازة أعم ودخلت في دوائر أكبر ازدادت ضعفا. نعم.
والعامة منها؟
لا، هنا سقطت عندكم كلمة، وقوم العامة منها. ومنع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة وقوم العامة منها، أي ومنع قوم العامة الإجازة فقط وليس كل إجازة. هذا المنع كما قلت لك هو محاولة لتخفيف أثر التوسع في الإجازة. نعم.
وقوم العامة منها والقاضي أبو الطيب من نسل زيد وهو الصحيح.
والقاضي أبو الطيب، أقصد أبو الطيب الطبري، القاضي أبو الطيب أشار إلى أن الإجازة التي يقال فيها من نسل زيد التي سميناها إجازة المعدوم قال لا تصح أيضا، قال وهو الصحيح، المصنف يرجح منع الإجازة للمعدوم. نعم.
والإجماع على منع من يوجد مطلقا.
والإجماع على منع الإجازة لمن يوجد هكذا مطلقا. الإجازة للمعدوم يا إخوة نوعان. النوع الأول أن يجيز المعدوم المخصصة، كما يقول لك ولولدك من بعدي، أجزت لزيد ونسله، هذا لمعدوم لكنه معدوم محصور مخصص. لكن أن يقول أنا أجزت لأهل العصر ولمن يأتي بعدهم، لأهل مكة الساكنون بها ومن يسكنها من بعدهم، هذه الإجازة المعدوم لمعدوم إن كانت مطلقة. يقول المصنف الإجماع على منع من يوجد مطلقا، المنع على الإجازة لكل من يوجد هكذا مطلقا للمعدومين بلا حد. نعم.
وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين.
نعم، ألفاظ الرواية يعني كل الذي مر بك، قال ابتدأ بالدرجة الأولى قراءة الشيخ، والدرجة الثانية سماع الشيخ، والدرجة الثالثة سماع الراوي من غير الشيخ، ثم المناولة مع الإجازة، ثم الإجازة وحدها، ثم المناولة وحدها، ثم الإعلام، ثم الوصية، ثم الوجادة، إلى آخر الدرجات. هنا عند المحدثين صنعة خاصة، لكل رتبة صيغة تخصها في الرواية، بمعنى أنك لو سمعت الحديث هذا مشافهة من شيخك فلك أن تقول حدثني أو تقول سمعته، هل تقول أخبرني؟ بعضهم يرفض هذا. فإذا جئت أنت الذي تقرأ على الشيخ وهو الذي يسمع فإنك لا تقول سمعت لأنك كنت القارئ، فتقول أخبرني. هل تقول حدثني؟ يفرقون بين العرض والسماع، وهذا من دقة الرواة. ولهم في هذا مذاهب، منهم من يخص السماع بلفظ والعرض بلفظ، ومنهم من يسوي بينهما. وتجد إماما كالنسائي مثلا في سننه حريص على مراعاة هذا التفريق، فإذا جاء يسوق السند في حديث لباب من الأبواب فإنه يسوق السند من فلان عن فلان، قال حدثنا فلان، ثم يقف السند ويحوله مرة أخرى ويسوق طريقا آخر عن الشيخ نفسه، والفرق بين الطريقين أن أحد الراويين عن الشيخ قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، فيتحفظ جدا في إثبات هذه الفروق، على أن كثيرا من المحدثين يجعل التفريق أمرا يسيرا، وحدثنا تقوم مقام أخبرنا. فإذا جاءوا للإجازة فلا يصح أن يقول سمعت ولا حدثني، ويعتبرون هذا تدليسا وربما تعدوا فاتهموه بالكذب. كل هذا في زمن الرواية. أما اليوم فما يستطيع إنسان أن يقول سمعت فلانا ومن ليس عاصره، لكنه يروي بالإجازة فيجعلون لها ألفاظا. المصنف ما دخل في هذه التفاصيل، واكتفى بقوله وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين، فإذا أردت التوسع فيها فالتمسها عندهم. والحق أن التوسع في مسائل السنة عموما عليك أن تعود فيها إلى المحدثين. هذا تمام ما أتى به المصنف رحمه الله في كتاب السنة، ليكون مجلس الغد إن شاء الله فالذي بعده نحاول جاهد أن ننهي في المجلسين القادمين كتاب الإجماع، وهو ثالث الكتب إن شاء الله تعالى. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول في حال المرسل ألا يحتمل أن يكون الصحابي سمع الحديث من تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال غير منطقي. إذا كان الصحابي سمعه من تابعي فالتابع ممن سمعه؟ كيف تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هل مباحث المرسل قاطبة لا دخل لها في مباحث أصول الفقه؟ أن يوجد بعض المسائل التي هي من صنيع الأصوليين، نرجو توضيح ذلك. ليس المرسل وحده أخي الكريم، أسلفت غير ما مر أن مباحث السنة المتعلقة برواية الحديث وما يتعلق بإثباتها وتصحيحها وتضعيفها والبحث عن أحوال رواتها علم قائم بذاته. اختزال مسائل منه في كتب الأصول إخلال، لأنه لن يوفي، ولست تستطيع أن تدخل علما بأكمله وتزاحمه بابا في أبواب علم آخر. والأمر الأخير أن القضايا هذه المعول فيها أولا وآخرا على أصحاب الصنعة، فالخوض في مسائل أورث رأيا مستقلا لبعض الأصوليين يذكر على سبيل المزاحمة لأقوال المحدثين في مسألة هم أهلها والأحق بها، ليس من المنهجية السديدة، وأورث إشكالاتي، لأن أصبحنا نقارن في المسائل بين أقوال الأصولين وأقوال المحدثين. والمعول عليه كما قلت حتى في العمل الميدان العلمي عند العلماء أنهم إذا جاءوا للمسائل وبحثها الفقيه فتعرض لحديث هو محل خلاف في الاستنباط والاستدلال، عول فيه أولا وآخرا على قول المحدثين في المسألة تصحيحا وتضعيفا للحديث، ولم يستقل أصولي بما درس في الأصول أن يحكم على الحديث، ولا أن يقول هو صحيح هو ضعيف عندي ولو صححه أحمد. فإذا وجدت أحدا من الفقهاء ممن صنعته الفقه يفعل هذا فهو أحد أمرين: إما أن يكون من المشاركين في الحديث وله به عناية ففعله من صناعة الحديث عنده لا من صناعة الفقه والأصول، وإما أن يكون تقليدا لغيره، أما استقلالا فلا يفعله أحد. فعاد الأمر منطقا ومنهجية وعمليا أيضا إلى أن الأمر يعود إلى المحدثين في تقرير هذه المسائل. وينبغي أن يقتصر طالب العلم في الإلمام ها هنا بأصول تصور هذه القضايا عند الأصوليين، وإلا ففهمها واستيعابها ومعرفة الراجح في أقواله عليه أن يكون المعول عليه ما في كتب المحدثين وليس في كتب الأصول. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.